فالعمل لا شك أنه داخل في مسمى الإيمان. وقد بين النبي هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمل في مسمى الإيمان. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان له ثلاثة أركان، أو أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. عمل بالجوارح، لا بد من العمل، إدخال العمل يكون مسمى الإيمان. ولكنهم قالوا هذا العمل فاجب، يعني أنه مفلوس، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلنفهم هذه الكلمة: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن هذه الكلمة هي التي جاء على أثر الخلاف بين الأمة. الإيمان حقيقة تزداد بالطاعة، فكلما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات كلما ازداد إيمانه، وكلما ابتعد عن المعاصي كذلك ازداد إيمانه، لأن الطاعة إما هي بفعل المأمور أو بترك المحظور، وكلما وقع في تقصير في الأمر نقص شيء من إيمانه، سواء كان هذا التقصير بفعل المحظور، يعني بأن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه، أو بإهمال شيء مما أمر الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة واضحة. وأما زيادة الإيمان ونقصانه فالأدلة عليه كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا شك أن أهل الإيمان يتقابلون فيه، فليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان من بينهما، وليس إيمان الرسل والأنبياء كإيمان غيرهم من أهل الإيمان. لا شك أن الإيمان يتقابل، بل إن الإنسان في نفسه هو الفرد الواحد يبدو أحيانا في نفسه من قوة الإيمان ومن زيادته شيئا عظيما، وذلك عند الطاعة وعند الإقبال على الله تبارك وتعالى، ويجد كذلك من نفسه ضعفا في الإيمان وضعفا في التصديق، وذلك عند المعصية وعند الإخلال بالطاعة. فهذا أمر مستقر معلوم. خالف في هذا الأصل طائفتان، وابتدع في هذه القضية بدعتان عظيمتان. البدعة الأولى القول بأن العمل ليس من مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو مطلق التصديق، وأن الإنسان إذا صدق بقلبه أنه لا إله إلا الله وآمن بوعد الله تبارك وتعالى وعيده وموعيده في الآخرة وبيوم القيامة وبغيبه، فإنه مؤمن كامل الإيمان، وأن الناس لا يتقابلون فيه. بل إن إيمان الملائكة كإيمان، قال إن إيمان الملائكة كإيمان أدنى إنسان من أهل الإيمان. وهذا لا شك أنه قول باطل وانبنى عليه بعض، انبنى عليه مدام أن الناس سواء في الإيمان، وأن أهل الإيمان قد كتب لهم النجاة، أن المعصية لا تضر، مدام أنها لا تنقص الإيمان فهي لا تضر. لذلك قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان سليم، سواء كان هذا الذنب بترك الطاعات أو بفعل المعاصي. وهذه بدعة السنة، بدعة الإرجاء، وهذه سهلت على الناس كثيرا أن يتركوا الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ويقعوا في المحظور الذي حذر الله تبارك وتعالى عنه، بدعوا أنهم مؤمنون، وأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا الإرجاء نشأ قديما، ولا شك أنه أكسب كثيرا من دين المسلمين، لأنه أوجد التهاون والتساهل عند الأمة، تساهل في المعاصي مدام أنه من أهل الجنة فليتساهل كما يشاء. وهذا على غرار ما كانت اليهود تعيش به وتتمناه، كما كان اليهود إذا ارتكب المعاصي والظلم والكبور يقولون: لم تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويتمنون الأمان العظيمة لأنهم شعب الله المختار، وأنهم أهل الجنة، وأنهم مهما عملوا من المعاصي فإن الله لا يحاسبهم عليه، كما قالوا ذلك، كما قال الله عز وجل عنهم ذلك: لأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأمين والسبيل، يعني لا يحاسبنا الله عز وجل على ما فعلنا فيه من أكل الربا أو من الزنا أو من انتهاك حرماته من حذاء. فحركة الإرجاء حركة وبدعة قديمة ظهرت في أواخر عهد الصحابة وما زالت مستمرة في المسلمين إلى يومنا، وإن لم يعرفوا يعني مسمى الإرجاء لكن معناه قائم، وهو التهاون ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى بدعوى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس فيه شك سواء، وأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولو بدون عمل فهو من أهل الجنة، وأنه كل ذنبه مغفور له. حتى أنهم أخرجوا يعني بعض الأمور العظيمة كالصلاة من مسمى الإيمان، يقال لا فرق المسلم إذا لم يصلي فمسلم عاصي، وأن هذه المعصية إن عاقبه الله عز وجل عليها فأيام في النار ثم بعد ذلك يذهب إلى الجنة. في مقابل هذه البدعة نشأت بدعة أخرى تضادها تماما، وهم الذين جعلوا العمل شرط في الإيمان، والعمل كل العمل المفروض وجوبا جعلوه شرط في الإيمان، بمعنى أنه إن لم يوجد العمل انتفى الإيمان. ولذلك قالوا بأن المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر خرج الإيمان منه ودخل في الكفر وأصبح كافرا. فهذه البدعة الأولى التي شرعها الخوارج، وقد ذكرنا طرفا من هذا في الليلة السابقة. لا شك أن حجم العمل المطلوب من المؤمن حجم كبير، سواء كان في أمور الواجبات أو أمور المحرمات التي أمر أن ينتهي منها. فهؤلاء الخوارج كان إذا المؤمن ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر وحكموا بكفره، ثم رتبوا عليه ما يترتب على الكافر من جهد مقاتلته ومن استحلال دمه ومن استحلال كذلك عرضه وماله بل ونسائه كذلك، يعني عملهم عامة الكفار. فقد سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفرقة وفي شأن هذه البدعة، كما قال: تمر تمارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى طائفتين إلى الحق. وصفهم النبي فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز أحناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام بالمعصية، إذا رأوا مسلم عصى تحلوا دمه. فقد أكثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وأكثر الحكمين ورأوا أن قتال هؤلاء إنما هو قتال كفار. فهذه البدعة مردها إلى هذه القضية: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ أهل السنة والجماعة قالوا: الإيمان يزيد وينقص، العمل راجع وليس شرطا في الإيمان، وإنما هو واجب مطلوب. والذي جعل جزء من العمل شرطة الإيمان هو الإمام أحمد بن حنبل، جعل الصلاة شرطا في صحة الإسلام، كما أخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فجعل ترك الصلاة كفرا مخرجا من ملة الإسلام. ولكن غيره كما تعلمون أئمة الإسلام جعلوا أن هذا الصلاة كذلك إنما هي ركن واجب، وأن الكفر هنا ليس كفرا ككفر الكافر، وإنما هو كفر دون كفر لا يخلد صاحبه في النار. والخلاف في هذه القضية مشهور، لكن أهل السنة والجماعة بوجه عام يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان لا يخرج من الإيمان إلا بمكفر، وأن المعاصي والكبائر لا تخرج من الإيمان، وأن من مات على كبيرة فليس كافرا وإنما هو مسلم عاص أمره إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأن الحساب عند الله إنما هو بالحسنات والسيئات. فهذه أساس هذه البدعة، بدعة الخوارج، هي: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ قالوا: الإيمان هو قضية واحدة، العمل كله شرط فيه، فإذا قصر الإنسان في العمل خرج من الإيمان كله. وقد يستدلون طبعا بأحاديث طبعا يفهمونها على غير وجهها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهضة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن ونحو ذلك. وليس المقصود هنا الآن هو دوام الردود على ما استدلت به كل يعني فرقة من الفرق أو كل أهل بدعة من البدع، وإنما المقصود البيان يعني أصول هذه البدع ومفارقتها للحق. لا شك هذا الحديث معلوم أن النبي نفى الإيمان إنما هو فقط في وقت المعصية ولم ينفه مطلقا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وقول أبي ذر وإن زنى وانصرف يا رسول الله قال وإن زنى وانصرف قال وإن زنى وانصرف قال وإن زنى وانصرف فهم أنت أبي ذر. كذلك من أصول الإيمان التي جعلها الله تبارك وتعالى أصلا من أصوله هو أن يؤمن المؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق جل وعلا، كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب أي أنها مفسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما سيكون قد كتبه الله تبارك وتعالى وفرغ منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت السهم، أي أقلام المقادير رفعت عن الكتاب وجفت السهم انتهت، فلا يزاد ولا ينقص، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي يمحى منه وينقص إنما هو صحائف الملكين، وأما أم الكتاب فهو اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ما فيه ولا يتبدل. وما من خير او شر الا وقد اراده الله تبارك وتعالى وكتبه وعلمه قبل ان يكون. وقد نص النبي على ان الايمان بذلك شرب واجب، كما سئل عن الايمان فقال صلى الله عليه وسلم يا ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا اصل من اصول الايمان، وهذا الاصل خالفت فيه طائفه أو قل طائفتان. طائفة أرادت تنزيه الله تبارك وتعالى في ظنها وزعمها، فقالت بأن الله تبارك وتعالى لم يقدر الشر على العبد ولم يرد منه، وإنما العبد يفعل المعصية ويفعل الشر دون إرادة ومشيئة من الله تبارك وتعالى. أراد بهذا تنزيه الرب، وقالوا ليس عدلا من الله أن يكون قد علم وقد شاء أن يفعل إنسان معصية من المعاصي ثم بعد ذلك يحاسبه عليها ويقول له لما فعلت ولما عملت، والحال أن الله قد علم هذا وأراده منه وشاءه له، وظنوا أنهم ينزهون الله عندما قالوا إن الشر غير مراد بالله وفي غير مشيئته، وأن العبد إنما يفعل ذلك بإرادته هو إرادة العبد ومشيئته وليس بإرادة الله ومشيئته، ووقع فيما هو شر مما فر منه. فمعنى هذا أن الرب تبارك وتعالى عاجز، وأن الكافر والمنافق والفاسق يفعل ما يفعل رغما عن الله تبارك وتعالى، لأن الله لو كان لم يرد ولم يشأ الشر لكان الذي يفعل الشر يفعله رغما عن الله وبغير مشيئة الله، وإذا يقع في ملك الله ما لا يريده الله وما لا يشاء. فلا شك أن الله تبارك وتعالى قد بين أمره وإرادته ومشيئته، كما قال مثل رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي في الهداية. ثم قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ولذلك خلقهم إلى هذا الاختلاف. فلا شك أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق لا شك أن كل ما وقع في ملكه فقد أراده إرادة كونية قدرية وقد شاء أن يقع هذا. ولم يمرد ولم يشأ الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع شيء رغم مشيئته ولا رغم عنه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين سموا بالقدرية أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى فخلق النصوص ولا يتنزه الله في زعمه عن الظلم. فلذلك حاجبهم أهل الإسلام وقال بعد أمة الإسلام حاجز القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفر. خاتم القدرية بالعلم يعني كل القدر هذا هل علم الله تبارك وتعالى ما سيعمل هذا العاصي أم لا؟ فإن قال علمه خلق إذن شاءه وأراده وإن قال لا لم يعلمه كفر لأنه نفى علم الله تبارك وتعالى. فالقدر إنكاره بدعة من البدع ظهرت في أواخر عهد الصحابة كما جاء رجل ابن عمر فقال له إن قوما يعني قبلنا يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف فقال أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تحتج عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. من الانحراف كذلك الذي وقع هو صرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن معانيها الحقيقية والزعم بأنها تكلم الله تبارك وتعالى بها على سبيل المجاز أي على غير الحقيقة. وهذه بدعة كان رأسها يسمى جهم بن صفوان لذلك سميت البدعة باسمه الجهمية. وحقيقة قولهم إن كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه إن مجاز على طريق المجاز وليس على طريق الحقيقة. فإذا قال الرب عن نفسه بأنه الرحمن والرحيم والرؤوف وأنه يحب وأنه يبغض وأنه يرضى وأنه يسخط فنجاء سخط الله عليه فجاء الغضب غضب الله عليه وأنه يحب كما جاء فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أن كل ذلك على غير الحقيقة لأنهم قالوا إن وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات إنما هو تشبيه له بالمخلوقات لأن الذي يحب قال الذي يحب ويبغض ويسخط ويغضب ويرضى هذا البشر لأن هذه قال إن هذه الصفات نقص فعندهم المحبة ضعف والغضب خيران دم وقل ربي يتميزها عن هذا قل ربي يتميزها ان يغضب وان مرضى وان يحب كما يقول لكم يحب ميل ميل الى المحبوب والله لا يميل هكذا في زعمها. وبالتالي اتوا الى كل صفات الرب تبارك وتعالى فصرفوها عن معانيها فاذا سمعوا ان الرحمن العرش استوى قال لا يمكن ان يكون استوى بمعنى المعنى الظاهر من السياء انه على وارتفع لان الذي يعلو الى الانسان والله ليس بجسم وانما نقول منزلته عليا اما ذاته فليس فوق شيء ولا تحت شيء ولا يمين شيء ولا يسار شيء بل قالوا ان الله لا يجوز ان يشار له باشاره حسيه ابدا بل قالوا ان من اشار الى الله انه في السماء هذا كفر وانه يجب ان تقطع اصبعه لان هذا كفر لانه تحديد لله تبارك وتعالى في مكان محدود. وإذا قيل لهم أين الله قالوا أين الله كفر ويقولون الله ليس في لا عن يمينك ولا عن شمالك ولا امامك ولا خلفك ولا فوقك ولا تحتك ولا هو داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم. قيل لهم من العدم؟ من العدم؟ يعني اذا اردت ان تصف المعجون لا تصف المعجون لاكثر من هذا، لان المعجون شيء غير موجود، فهو نصف الله تبارك وتعالى بصفه المعجون. الحقيقه هذه حقيقه قوله ولازم مذهبه ان الله تبارك وتعالى غير موجود، لانهم لم يرضوا ان يوصف بصفه ثبوتيه خاصه، اي صفه ثبوتيه لله حتى الوجود. ولا شك ان هؤلاء الذين ارادوا تنزيه الله عن الصفات وقالوا الصفه قيد، فالله تعالى عن القيود يقول الصفه قيد قيدته، والله عندهم هو مطلق مطلق من اي صفه، يعني لا يجوز وصفه باي صفه بتاتا. وطبعا حقيقه قول هؤلاء هو ان الرب عدم، لذلك يقال المعطل يعبد عدما، ما يعبد رب له حقيقه وذات يرى في الآخرة ويحب ويبغض، ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى. الرد على هؤلاء هو نقول لهم أنتم رددتم على الله تبارك وتعالى. الله وصف نفسه بكلام عربي مبين أنزله، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف نفسه بأنه الرحمن والرحيم والرؤوف واللطيف والخبير، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يحب، فقال فكيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولولا أنه يغضب فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم أن الله هو الذي غضب عليهم، وقال غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنه يستوي وصف نفسه بسبع آيات في كتابه أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه هو سقف مخلوقاته، وأنه رب عظيم يأتي يوم القيامة لحق القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نصفا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه تبارك وتعالى لما قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون أو تضامون في رؤية الشمس ليس بينها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة التين ليس بينه سحاب أو حجاب؟ قال لا. قال فإنكم سوف ترون ربكم كذلك. وفي الحديث الصحيح جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين الخيم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. فالرب رب عظيم وصف نفسه في كتابه بأوصاف عظيمة كثيرة وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الأوصاف جارية على الحقيقة وليس على المجاز، لأن المجاز وجود نفسه، المجاز وجود نفسه. عندما تقول رأيت أسدا وأنت فعلا رجل شجاع، أسد مجاز، وتفقه للأسد مجازا، يقول لك لا مو أسد، هذا شجاع، مو أسد. المجاز وجود نفسه، أما الحقيقة لا، فالله وصف نفسه بحقائق فليس بأمور جاوية نظر المجاز، بل وصف الله تبارك وتعالى نفسه وصفا حقيقيا. ولذلك لما قام من قام ممن شك في صفات الله تبارك وتعالى أو أراد أن يسأل عن كيفياتها ادعى ضياع السمن، كما قال الإمام مالك لمن سأله الرحمن عن استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم بل كيف مجهول، السؤال عنه بدعة. ثم السؤال عن كيفية اتصاف الرب أنها بدعة، فذلك أن الكيفية غير معلومة، نعلم سوى الله ونعلم ان الله سميع وبصير ورؤوف وعليم، لكن لا نعرف كيفيات هذه الصفات. فلو سئلت مثلا كيف يبصر الله؟ الله بصير. وكيف يسمع الله؟ هل هذا جواب؟ ليس له جواب. الكيفيات معلومه بالنسبه للمخلوقات، لكن بالنسبه للخالق ما تدرى الكيفيات. انت تعلم كيف يبصر الانسان، البصر يبصر الانسان بالعين، والعين هذه لها اعضاء عضو معروف مكون من قرنيه وشبكيه وبؤبؤ وسائل للعين ومناظر تنتبع. اما الرب جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فهو ليس كخلقه وليس كمخترعاته ومصنوعاته البشر والملائكه وكل من سواه، انما هو من مخترعاته ومصنوعاته. هذا مصنوع صنعه الله تبارك وتعالى وخلقه على صنع الله وخلقه. اما الرب جل وعلا فهو الواجب بذاته سبحانه وتعالى. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس عن الكيفيه. هذه البدعة بدعة تأويل أسماء الله وصفاته، ثم التأويل والحقيقة أنها تحريف لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لا شك أنها بدعة تنبغي تحتها كثير وعظيم من المفاسد. فأولا هي كما ذكرنا يعني في حقيقتها إنكار للسامع وإنكار للرب تبارك وتعالى، وصف له بما لا يليق به، وتلزم لصفاته عنه سبحانه وتعالى، وتحريف لهذه الصفات. ولذلك قام من قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا. ليش؟ قال لان الخله، هذه الخله هي المحبه العميقه، الخله عند البشر والمحبه العميقه التي تتخلل الى القلب، وما تتخلل تدخل خلاله. يعني تقول لك كيف الله يحب مخلوق الى منزله الخله؟ هذا لا يليق بالله. ظهر هذا في من عصر التابعين، فكان احد امراء المسلمين الذين تتبعوا هذه البدعه تخلوا مع عبد الله الحسري، فقام هذا الجار بن درهم الذي قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا فقتله، حتى انه قال ذبحوا اخوي معيد اضحى، قال ايها الناس ضحوا تقدر الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا. الله تبارك وتعالى قد مدح نفسه وأثنى على عبده إبراهيم، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك النبي أخبر عن نفسه نبينا محمد أنه خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الخلة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، الله يحب حبا لائقا بذاته جل وعلا. فسمع الله وبصره وسائر صفاته على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. والاشتراك اللفظي مع الله بمعنى ان الله يسمع والمخلوق يسمع، سمع المخلوق وبصره مناسب الحال، واما سمع الله وبصره فلا يكون بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. السمع غير محدود بسائر العبد، الله تبارك وتعالى يسمعها جميعا ويراها سبحانه وتعالى على مسر واخر، كما قال سبحانه وتعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى يعني ما هو اخفى من السر؟ ايش الاخفى من السر؟ خطرات القلوب وذوات الصدور، ان الله عليم بذات وذات الصدر، يعني سرك المدفون المكتوم الذي لم يخرج خارج قفص صدري، ما اسمعته احدا ابدا، هذا يعلمه الله. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. حديث الله تبارك وتعالى عن نفسه على هذا النحو انما قاله لنتذكر ولنستعظ ولنعتذر. جاء هؤلاء المتهوكين من المتبعي وقالوا لا، يقول عليم وعلمه ذاته وبصير وبصره ذاته وسميع وسمعه ذاته. طبعا كلام فلسفه فارغ، هذا كلام فارغ. يعني يقول لك اذا اثبتنا له سمع من فرد وبصر من فرد، يعني الصفه هذه الصفه هذه الصفه، معناه هذا اصبح اله متعدد، وهذا ينافي الوحدانيه. هذا تبديل وكذب. الله واحد لكن له صفات متعدده، فتعدد الصفات لا تعني تعدد الذات. الذات واحد لكن له صفات متعدده، ذات الله واحد لكن له صفات متعدده سبحانه وتعالى، فهو السميع والبصير والعليم والخبير والسميع والرؤوف والرحيم، وكل هذه ذات الرب جل وعلا. المهم ان فتنه عظيمه وقعت في الامه، فتنه اتجاههم، وهي طبعا درجات، اتجاههم المحض الذين نفوا النفي ونفي النفي كذلك، حتى النفي يقول لك لا اقول هو موجود ولا غير موجود. اذا ايش هذا؟ اذا تم موجود لا اقول موجود ولا غير موجود، اذا هذا يعني ممتنع الوجود، هذا مستحيل. فما شك هذه فتنة للأسف وقعت في الأمة، وفيها من المفاسد ما فيها. كذلك من عقائد الحق التي أثبتها الكتاب وأثبتها السنة وقام عليها إجماع الأمة أن هذه الأمة هي خير الأمم، خير أمم الأرض، بنفس الكتاب كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن خير هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن النبي القرن من المقارنة، وسن القرن هم الناس الذين يقترنون، يعني يكونون في قرن واحد، يعني عايشين مع بعض، هذا في القرن. ليس من هذا العظمتين اللي على رأسهم بهيمة قرون، لأنهم مع بعض في القرون. وهذه الرفاعة المرأة ليس تسمى قرون، لأنهم مقترنين اثنين مع بعض أو ثلاثة مع بعض. فليس يسمى عقد القرآن، لأن يعني يجيب رجل امرأة ويربط فيهم مع بعض. فالقرن القرن هم الجماعة الذين يعيشون في وقت واحد مقترنين. فقال الناس فقال النبي خير الناس قرني، يعني الذين عاشوا معه صلى الله عليه وسلم واقترنوا معه في حياته صلى الله عليه وسلم. دل على هذا آيات كثيرة من القرآن، منها هذه الآية ومنها قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فوضع استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل أصحاب النبي حوله على هذا النحو، بدأوا قليلا ثم كثروا شيئا فشيئا وعظموا ليغيظ الله عز وجل الكفار باجتماعهم وكثرتهم وتآلفهم وقوتهم. ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب على النبي وتاب على المهاجرين وتاب على الأنصار. فهذه الآية من سورة صدوق ونزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي في تبوك أكثر من 30,000 من المسلمين. والآيات والأحاديث في فضل هذه الأمة وفي فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة كثيرة جدا لا تعرف المقام. هذا أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين معرفة منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير أصحاب الأنبياء، وأنه إذا قيلنا بينهم وبين أصحاب الأنبياء رجحت كفتهم، فأقرب الأنبياء للنبي ثم موسى وعيسى، عيسى أقرب النبي، كان له حواريون مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن. لكن هل كان حواري عيسى كحواري محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتقوى والجهاد في سبيل الله والعلم والعمل؟ الجواب لا، تفاوت عظيم جدا بين هؤلاء وهؤلاء، وين دول وين دول. كذلك موسى كانت له أمة بني إسرائيل وكان له تلاميذ وحواريون، لكن هل كان الذين حول موسى كالذين كانوا حول محمد صلى الله عليه وسلم في إيمانهم ودينهم وتقواهم وخشيتهم لله عز وجل؟ الجواب لا، والأدلة موجودة، القرآن موجود، السنة موجودة. متى يعرف الرجال؟ أي شيء يعرفه؟ الشجاعة من بدر، بقوة الإيمان. مش هكذا يعرف الرجال؟ المراتب. شنو بين الرجال؟ الكمبيوتر الجميلة والعلم الزين، ها تستاجر على الرأس، ممكن تحط على أي حمار هذه يطلع بالناس. الرجال بين المواقف، الرجال لا يظنون بين المواقف حق، الشجاعة، الكرم، الإيمان، تقوى الله، البذل، البصيرة، التضحية في هذا. إذن فلنعرف المواقف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب الأنبياء. شوف قال نرجع مو إلى حديث الناس، إلى حديث الله تبارك وتعالى، إلى كلام الله تبارك وتعالى. نيجي في مواقف القوة والشجاعة. هذا موسى عليه السلام من مواقف التي امتحن فيها قومه عندما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرا. لما مرهم بالجهاد شو قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا يعني ان فيها قوم جبار وانا لن ندخلها حتى يخرجوا، فان خرجوا منها فانا داخلها. حسهم وكذلك بعض اثنين من قومه حسوهم، قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فذهب انت يا ربك فقاتلا ان هؤلاء قال. فماذا قال موسى؟ قال رب اني لا امليك الا نفسي واخي. الذي عنده استعداد للجهاد انا وقوه خلص، تفرق بيننا وبين القوم الفاسحه. فسمى هؤلاء الذين حوله قال تفرق بيننا وبين القوم الفاسحه، واكد الله هذا المعنى الذي قاله موسى، قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسحه. لا تاس عليهم ان لا تحزن عليهم جبل وكعب. طبعا نخرج من الايمان بهذا المؤمنون، لكنهم جبناء، ممكن يكون مؤمن يكون لكم جبال. لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له في اول ما قال لهم؟ اولا قال لهم ان نخرج، هذه عير لقريش تخرجون على الله ان يمكنكموها. فخرجوا، خرجوا للعير، ما خرجوا للنذير، فاصطدموا بقريش جاءت بحدها وحديدها 300 و17 رجل و1000 منتظرين،
متغيظين عليها. ألف من ممارس الحروب ومن الشجعان ومن الفرسان ومن المشهورين في الجزيرة كلها. وهم خرجوا 310 رجلا منهم أولاد في كل المراهق 14 و15 سنة. عرض النبي عليهم قال لهم الأمر بالشكل، قال لهم احنا ما خرجنا لقريش، خرجنا لبعير والآن راحت. ماذا ترى؟ قال أشير علي أيها الناس قريش النزاع والحرب أمامكم، فماذا كان الموقف؟ كثيرا متناهية. قام أبو بكر فتكلم وحس، وقام عمر فتكلم وحس، وقام المقداد فقال يا رسول الله انجز لما أردت. فالله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله كانك تعلمنا يعني نحن الأنصار؟ قال نعم أنتم الناس، يعني أنتم كانوا المهاجرين تبعوا 8 رجل والبقية كلهم من الأنصار. قال كانك تعلمنا يا رسول الله؟ قال نعم. أنتم الناس، أنتم الجنة. قال فإنا قد آمنا بك وصدقناه وأعطيناك على عهود على ذلك عهودنا ومواثيقا. والله لو أتى بنا هذا البحر هم جنب البحر جنب البحر الأحمر لخذناه معه ما تخلف منا رجل. ولو ذهبت بنا إلى ذلك الغماد بأقصى جنب لجالدنا معك من دونه، يعني كل القبائل هذه نأخذها حزمة نقاتلها، لجالدنا معك من دونه كل اللي خطها إلى اليمن. ثم قالوا انهض يا رسول الله لما أمرك الله؟ والله إننا لصدر في القتال صدق عند اللقاء، فلعل الله عز وجل أن يقر عينيك بما غدا. فالنبي فرح، شو هالأمة المستعدة للتضحية على هذا النحو؟ كم في يا رسول الله الآن احنا أخرجنا مستعدين للمعركة وشابنا الناس في ناس أكثر منا وإحنا ما خرجنا المعركة هذه والدنيا جاية أيام طويلة، ليش مستعجل علينا؟ تيجي بعدين مرة ثانية. كم ممكن يقول له الكلام هذا؟ لكن هذا الكلام كذلك مواقف كثيرة كثيرة في الطمع، في الطمع لا مجال للمقابلة بين المسلم وبينهم، في صدق المعتقد لا مجال للمقارنة، في مستوى الإيمان لا مجال. هذا أصحاب عيسى ماذا قالوا له؟ الله أسمع الحواريين وأخبر أنهم آمنوا وصدقوا، لكن كمستوى إيمانهم لا يمكن أن يجارى بمستوى إيمان أبو بكر الصديق والصحابة أبدا، ما في مستوى، فرق هائل جدا. الله يقول قال الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بالله بسؤال يقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلذا أنا هذه إنزال مائدة من السماء شيء سهل على الله يسير جدا. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أخاف الله هل يستطيع ربك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقت. طيب انتم انتم شايفين هذا يعني احيا الموت امامكم واخبركم بالمغيبات وابرع الاكمه والابرص وياخذ الطين يسويه بيديه وينفخ فيه فيكون خيرا باذن الله، كل الايات وتكلم في المهد كل هذه الايات ما عرفتم بعد انه رسول الله؟ نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكن عليها من الشاهدين. فرجع عيسى رضي الله عنه قال عيسى اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء فتكون لنا هديه باولنا ومائده من ترزقنا انت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. استجاب لهم في نزول هذه الايه، لكن قال يكفر بعد الايه التي طلبتموها انتم، مو ايه ربنا يعني اتى بها لتكون دليل على الإيمان، بلا هذا حسب مقترحهم هم. فإذا جاءت هذه الآية التي هي حسب مقترحكم وشفتوها وكفرتم بعد ذلك
هذا يستحق عذاب الله. يقول فإن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. لكن انظر إلى إيمان الصحابة، آمنوا ولم تجري على النبي يعني مثل هذه المعجزات الحسية التي جرت على أبي عيسى عليه السلام. أبي واحد جعوا لأبي بكر الصديق فقال له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، فقال أقال لكم ذلك؟ قال نعم. قال فإني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. انظر مستوى الإيمان عليه. قال لهم شنو؟ يروح لبيت المقدس ويرجع لمكة بليلة واحدة؟ طبعا هذا كان عندهم هذا دليل على كذب النبي. من فضلك اطلب الطريق.